إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من بيان توحيد الإلهية شرع في بيان القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية. فقال رحمه الله: ما هو توحيد الربوبية؟ وأجاب رحمه الله بقوله: هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل له، ولا سمي له، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الآيات. بل إن السورة كلها دلالة على هذا الأمر العظيم. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فساق المصنف رحمه الله تعالى من الآيات ما يدل على هذا المعنى الجليل، وهو أن توحيد الربوبية هو إفراد الله في أفعاله، ومعناه أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والأمر والملك والتدبير، وهو الموجد لهذه الكائنات من العدم بدون شريك ولا معين. توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله وحده هو الخالق للعالم، وهو المدبر المحيي المميت، وهو الرزاق ذو القوة المتين. والإقرار بهذا النوع مركوز في الفطر لا يكاد ينازع فيه أمة من الأمم، وقد ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. هذا في القرآن كثير يذكر الله تبارك وتعالى عن المشركين أنهم يعترفون لله بالربوبية والانفراد بالخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة، ولم ينكر توحيد الربوبية ولم يجحد الرب تبارك وتعالى، إلا الشواذ من الأمم تظاهروا بإنكار الرب مع اعترافهم به في باطن أنفسهم وقرارة قلوبهم، وإنكارهم لله تبارك وتعالى إنما هو من باب المكابرة، كما ذكر الله جل وعلا عن فرعون أنه قال ما علمت لكم من إله غيري، وقد خاطبه موسى عليه الصلاة والسلام بقوله لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ولم يرد فرعون على موسى في قوله هذا، فألزمه موسى عليه السلام بأنه في باطنه يقر بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الآيات، وهو إنما يأتي ما يأتي على سبيل المكابرة، وإلا فإنه في باطنه يعلم أن الله تبارك وتعالى هو رب السماوات والأرض وهو رب العرش العظيم. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وكما قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهؤلاء الجاحدون لم يستندوا في جحودهم إلى حجة، وإنما هي المكابرة منهم، كما قال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فلا حجة له، ولم ينكروا وجود الله تبارك وتعالى، ولم يجحدوا الرب العظيم عن علم يدلهم على إنكاره سبحانه وتعالى، ولا سمع لهم ولا عقل ولا فطرة يمكن أن يستندوا إلى شيء منه في إنكارهم وجحودهم، وإنما هي المكابرة. وهذا الكون وما يجري فيه من الحوادث شاهد على وحدانية الله تبارك وتعالى وربوبيته، لأن المخلوق لا بد له من خالق، ولأن الحوادث لا بد لها من محدث، كما قال ربنا جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. بل قد قال الشاعر القديم وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لما كان لا بد من جواب على هذه الحقيقة اضطرب المنكرون لوجود الخالق في أجوبتهم، فتارة يقولون هذا العالم وجد نتيجة للطبيعة التي هي عبارة عن ذات الأشياء من النبات والحيوان والجمادات، فهذه الكائنات عندهم هي الطبيعة، فمن الذي أوجد الطبيعة؟ هل هي التي أوجدت نفسها؟ أحيانا يقولون إن الطبيعة عبارة عن صفات الأشياء وخصائصها من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة ونعومة وخشونة، ويقولون هذه القابليات من حركة وسكون ونمو وتزاوج وتوالد، هذه الصفات وهذه القابليات هي الطبيعة بزعمهم، ويقولون هي التي أوجدت الأشياء. وهذا قول باطل على كلا الاعتبارين، لأن الطبيعة بالاعتبار الأول على حد قولهم تكون خالقة مخلوقة في آن، فالأرض خلقت الأرض والسماء خلقت السماء وهكذا، وهذا كله مستحيل لا يقبل به عقل عاقل. وإذا كان صدور الخلق عن الطبيعة بهذا الاعتبار مستحيلا، فاستحالته بالاعتبار الثاني فيما يتعلق بالصفات والقابليات استحالته بالاعتبار هذا أشد، لأنه إذا عجزت ذات الشيء عن خلقه فعجز صفته من باب أولى، ولأن الصفة لا يمكن أن توجد بدون الموصوف، فوجود الصفة مرتبط بالموصوف الذي تقوم به، فكيف تخلقه وهي مفتقرة إليه وهي لا تقوم إلا به؟ كيف تكون الصفات وكيف تكون القابليات التي يزعمون من الحركة والسكون والنمو والتزاوج والتوالد، كيف تكون وهي لا تقوم إلا بذوات؟ فكيف تكون وهي مفتقرة إلى ذواتها موجدة لذواتها ولغيرها؟ هذا كما ترى مما يرفضه العقل الصريح. إذا ثبت بالبرهان حدوث الموصوف لزم بالضرورة حدوث الصفة، وأيضا فالطبيعة التي يزعمون لا شعور لها، فهي آلة محضة، سواء تعلقت بتلك المخلوقات تلك الأشياء من النبات والحيوان والجمادات، أم تعلقت بالصفات والقابليات من الحركة والسكون والنمو والتزاوج والرطوبة واليبوس وما أشبه. فهذا وهذا إنما هو آلة محضة، فكيف تصدر عنها هذه الأفعال العظيمة التي هي في غاية الإبداع والإتقان وفي نهاية الحكمة وفي غاية الارتباط؟ وإذا ما كان للإنسان يسير اطلاع على هذه النسب التي جعلها الله تبارك وتعالى بين هذه المخلوقات، لم يملك إلا أن يقر إذا كان ملحدا جاحدا أنه لا خالق إلا الله، لأن هذا كله لا يمكن أن يوجد هكذا من غير شيء، ولا يمكن أن يوجد نفسه، فهذا كله إنما خلقه خالق مريد عليم قدير حكيم له صفات الكمال والجمال والجلال. الطبيعة التي يدعون يعلم من لفظها أنها مخلوق لا خالق، فطبيعة على وزن فعيلة، فهي مطبوعة لا طابعة، فطبيعة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، فالطبيعة في لفظها تدل على أنها مخلوقة لا خالق، فهي مطبوعة لا طابعة، كما تقول قتيلة بمعنى مقتولة وذبيحة بمعنى مذبوحة، فكذلك طبيعة بمعنى مطبوعة لا بمعنى طابعة، فاللفظ نفسه يدل على أنها مخلوق وليست خالق، كما أن لفظ الكفر يدل على التوحيد، لأن الكفر في مادته اللغوية يدل على الستر، الكاف والفاء والراء يدل على الستر والإخفاء، ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يغطي البذرة تحت طبقات الثرى فسمي كافرا، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر من يجنه ومن يكون فيه. فلفظ الكفر يدل على الستر، يستر ماذا؟ يريد أن يغطي على الحقيقة العظمى وهي وجود الله، فهو نفسه أي هذا اللفظ يدل على التوحيد، يدل على وجود الله تبارك وتعالى. الذي يكفر بالله تبارك وتعالى يريد أن يغطي على شيء، فالذي يريد أن يغطي عليه ويريد أن يستر الحقيقة العظمى وهيهات وهي وجود الله تبارك وتعالى. من الملاحدة من يقول إن هذه الكائنات إنما نشأت عن طريق المصادفة، بمعنى أن تجمع الذرات والجزيئات عن طريق المصادفة يؤدي إلى ظهور الحياة بلا تدبير من خالق مدبر حكيم، وهذا قول باطل ترده الفطرة السليمة والعقول المستقيمة. فإنك إذا نظرت إلى هذا الكون المنظم بأفلاكه وأرضه وسمائه وبحاره وأنهاره ووهاره وجباله وقفاره، ونظرت إلى سير المخلوقات فيه بهذه الدقة والتنظيم العجيب المحكم، إذا فعلت ذلك تبين لك أنه لا يمكن أن يصدر إلا عن خالق حكيم عليم مريد له صفات الكمال والجلال. ولذلك لما أنكر من أنكر من المحرفة المخرفة صفات الرب تبارك وتعالى، ألزمهم أهل السنة بإثبات الصفات بطريق لا يدفع، لأنهم لما قالوا لا نثبت لله صفة، قال أهل السنة ولما؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا لله تبارك وتعالى الصفات شبهناه بخلقه، إذا قلنا إن لله علما فمن المخلوقات من له علم، فنكون قد شبهنا الله بخلقه، وإذا قلنا له حكمة فكذلك. وساروا على هذا الدرب، فقال لهم أهل السنة: هل تثبتون لله صفة الإرادة أو لا تثبتونها؟ لا يستطيعون لها جحودا، قالوا نثبت صفة الإرادة، لأن هذا التفاوت الموجود بين المخلوقات يدل على إرادة مريد وهو الخالق العظيم. لماذا كان الإنسان إنسانا والحيوان حيوانا والنبات نباتا والجماد جمادا؟ ولماذا تفاوت الخلق حتى في الجنس الواحد؟ لماذا تفاوت الناس فلم يكن واحد كواحد تطابقا واختلفوا؟ لماذا اختلفوا؟ ثم هذه المرادات لماذا خصص واحد منها؟ فإن الجنين يكون في الرحم يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى ويمكن أن يكون خنثى ويمكن أن يكون مشوها ويمكن أن يكون ويمكن أن يكون. لماذا خص بنوع؟ تخصيص هذه المرادات يدل على صفة الإرادة للمريد، فاختار الله تبارك وتعالى لذلك الخلق في الرحم جنسا ولونا، ثم بعد ذلك طولا وعرضا، ثم جعل الله تبارك وتعالى له صفات، وهذه الصفات تتفاوت، كان يمكن أن يكون هذا وهذا وهذا. فعند التخصيص لابد من إثبات الإرادة، فتخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة هي صفة الإرادة، فلم ينكروه، قالوا نعم هو مريد. قال لهم أهل السنة قد أثبتتم لله صفة هي ثابتة لبعض خلقه، فمن الخلق من هو مريد، فهل تكونون مشبهين لله تبارك وتعالى بخلقه؟ قالوا لا، نثبت له الإرادة وحده. قال لهم أهل السنة إن الكلام في بعض الصفات كالكلام في سائر الصفات، لأن أهل السنة لما سألوا هؤلاء قالوا أثبتتم لزوما، وإلا كنتم متناقضين أو كانوا مجانين، ما دمتم أثبتتم لله تبارك وتعالى صفة واحدة وهي صفة الإرادة لا يمكن ولا معدى لهم عن إنكارها. هذه السماء لما كانت سماء ولما هي بهذا الذي تراه، وهذه الأرض لما كانت أرضا ولما هي على هذه الخصائص التي تراه، هذه البحار، هذه الجبال، هذا النبات في تفاوت لونه وهو لون واحد كالخضرة مثلا، ولكن لا يمكن أن تقول هذا النبات كهذا النبات تطابقا في اللون الواحد، فضلا عما وراء ذلك من سائر صفاته التي لا يمكن أن تشتبه، وبمجرد الرؤية تقول هذا النبات كذا، لأن الله جعل له من الخصائص ما خصه به. فقالوا نعم له صفة الإرادة. قال لهم أهل السنة شبهتم، قالوا لا هي إرادة لا كالإرادة. فقال لهم أهل السنة وإذا أثبتنا له سمعا فهو لا كسائر السمع، وكذلك البصر نثبته لله تبارك وتعالى ولا كسائر البصر، وكذلك القول في سائر الصفات، فالقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، فألزموه. فهذا التنوع في الخلق يدلك على أن وراءه خالقا عظيما حكيما عليما مريدا قادرا له صفات الكمال والجلال. إذا تأملت وتبصرت وكشفت الغشاوة عن وجهك علمت، ولكن قوى الإلحاد والشر التي تمكنت من منافذ الخلق في المعرفة من البصر والرؤية وما يتعلق بمدركات الحس والعقل يروجون للإلحاد والكفر والشرك، فصار كثير من الناس بحيث إنه لو خلي بينه وبين فطرته لم يجدها مستقيمة، شوهت الفطر عند كثير من الناس. وأما النظر فقد استدل البدوي الذي كان يبول على عقبيه ولا يعرف شيئا من أمور العلم ولا العالم، ومفردات حياته إنما هي في الرمال الممتدة والزرقة المنبسطة والشاة والجمل، ومع ذلك استدل بعقله وبفطرته على وجود الخالق العظيم. قالوا كيف استدلت على وجود الخالق؟ قال سبحان الله، بحار ذات أمواج، بحار ذات أمواج، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، والقانون أن البعرة تدل على البعير وأن أثر السير يدل على المسير، وهذا عند العرب في الصحراء، ومنهم القافة الذين يعرفون أثر السير ويرجعون ذلك إلى أصله، وكانت لهم فيها نوادر، فيقول أثر السير يدل على المسير، إذا نظرت فوجدت أثر خف قلت مر منها هنا بعير، فإذا وجدت أثر حافر قلت مر منها هنا حمار، أو وجد أثر أضلاف قال مر منها هنا بقرة، إلى غير ذلك. أثر السير يدل على المسير، والبعرة إذا وجدتها في مكان قلت إنما بعرها بعير، من أين أتت؟ فإذا فلنصعد درجة، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ ومع ذلك تجد كثيرا من الفطر على شفى الإلحاد إن لم تتورط فيه، لأن منافذ الإدراك عند البشر في هذا العصر تمكن منها أبالسة يقودون البشرية بزمام النجس إلى حمأة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتدارك البشرية من الوقوع فيها بأهل الإسلام، من أهل السنة وأهل العلم والاستقامة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: سل المعطل الجاحد ما تقول في دولاب دائر على نهر، قد أحكمت آلاته وأحكم تركيبه وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه، بحيث لا يرى الناظر فيه خللا في مادته ولا في صورته، وقد جعل على حديقة عظيمة. تابع الإمام رحمه الله قال: سل المعطل الجاحدة ما تقول في دولاب دائر على نهر، قد أحكمت آلاته وأحكم تركيبه وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه، بحيث لا يرى الناظر فيه خللا لا في مادته ولا في صورته، وقد جعل على حديقة عظيمة فيها من كل أنواع الثمار والزروع يسقيها حاجتها، وعلى تلك الحديقة من يلم شعفها ويحسن رعايتها ويتعهدها بالقيام بجميع مصالحها، فلا يختل منها شيء ولا يتلف منها ثمر، ثم يقسم قيمتها عند الجذاب على سائر المخارج بحسب حاجاتهم وضروراتهم، فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به ويقسمه هكذا على الدوام. إذا تصورت هذا أترى هذا اتفاقا بلا صانع ولا مختار ولا مدبر، بل اتفق وجود ذلك الدولاب والحديقة وكل ذلك اتفاقا من غير فاعل ولا قيم ولا مدبر، أفترى ما يقول لك ذلك كائنا ما كان عقله؟ ومن الذي يفتيك به؟ ومن الذي يرشدك إليه؟ لا تجد أحدا يقول بمثل هذا، وأنه لم يوجده موجد ولم يدبره مدبر ولم يصنعه خالق حكيم. إذا كان ذلك كذلك، فما الذي يفتيك به هذا الذي دلك عليه عقلك؟ وما الذي يرشدك إليه هذا الذي دلتك إليه وأرشدتك إليه فطرتك؟ ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوبا عميا لا بصائر لها، فلا ترى هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمة، كما خلق عيونا لا أبصار لها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينير بصائرنا. والإمام رحمه الله في قوله إن الله تبارك وتعالى خلق قلوبا عميا فلا ترى هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمة، كان مبالغا رحمه الله، بل إننا نقول إننا قد نعتدي على الحيوانات البهيمة أحيانا. الحيوانات البهيمة تعرف أن لها ربا، الحيوانات البهيمة لم تنكر وجود الله، فإذا قلنا إن الجاحد المعطل الملحد نظرته بهيمية ظلمنا البهيم، كما نقول أحيانا فلان عنده شهوة بهيمية، هذا اعتداء على الحيوان البهيم، لأن المعلومة أن الحيوانات لا يقرب الذكر منها الأنثى إلا لأجل التناسل، فإذا ما وقع ذلك لا يقربها حتى تضع حملها، ثم بعد ذلك حتى تتم رضاعها أو رعايتها لما وضعته. وأما الإنسان فليس كذلك، فإذا أردنا أن نشتم الحيوان قلنا عنده شهوة إنسانية، لا أن نقول إن الإنسان عنده شهوة بهيمية. البهيم إنما يحفظ بالشهوة النسل، فإذا تبين ذلك في الأنثى كف عنه لا يقربه، فمن الذي يمكن أن يقال عنده شهوة لا تنضبط؟ مع ذلك جعل الله تبارك وتعالى هذه اللذة محصلة لمتعة الإنسان في الحلال، ولا حرج عليه، بل إنه لا يتصدق بذلك، وفي بضع أحدكم صدقة، ثم هي دلالة على ما وراء ذلك من اللذة التي لا لذة كمثلها في دار الخلد، لأن الله تبارك وتعالى لو قال لنا إني أعددت في الجنة من المطاعم والمشارب ومن الحور العين وكذا من تلك الأشياء العظيمة التي أعدها الله تبارك وتعالى للطائعين في الجنة، ولم يكن قد ضرب لنا لها مثالا في الحياة نعرفه، ما تاقت أنفسنا إليه وما اشتاقت أرواحنا إلى تحصيله. كما أن رجلا عنينا لا قدرة له على النساء كتب إلى واحد من أصدقائه وكان عالما، فكتب إليه أن صف لي لذة الجماع، وكان ذلك العالم يعرف ما به، فكتب إليه يقول: قد كنت أعلم أنك عنين فقط، فالآن علمت أنك عنين وأحمق، لأن هذا لا يوصف، وإنما هذا يمارس ويجرب فيعرف، كما أنك تحس الشبع. إذا سألتك أنا ما الشبع لن تستطيع له تعريف، وكذلك الجوع، وما يتعلق بالخبرات الإنسانية الباطنة والبدنية كالحب والكراهية والشفقة والمودة والشبع والجوع وغير ذلك من تلك الخبرات الإنسانية. عندما أقول لك فلان جوعان، فلان جائع، تعرف ما أريد. إذا قال لك إنه جائع فأنت تفهم ما يريد، ولكن لو ذهبت تسأله أو أردت أنت أن تتمحل في بيان المعنى لن تستطيع أن تصل إلى شيء. من الذي يعرف الجوع؟ من الذي يعرف الحب؟ من الذي يعرف الكراهية؟ هذه خبرات إنسانية جعلها الله تبارك وتعالى كذا. فمثل هذه الأمور كما ترى، فطر الله تبارك وتعالى الخلق على أن يكونوا فيها على السوية، يثبتون وجود الله ويثبتون له الصفات ويثبتون له صفة العلو لله رب العالمين، الذي وقعت فيه الخصومة وصار كثير من المنحرفين يرمون أهل السنة بأنهم من المشبهة، يقولون بالجهة، يقولون بالفوقية، يقولون بكلا، مع أن أهل السنة لم يخرجوا عن حدود الفطرة والنص. فقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جارية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذه أجابت بفطرتها، ما كانت تحضر مجالس العلم ولا نظرت في كتاب ولا تأملت في نص، وإنما أجابت على حسب الفطرة السوية المستقيمة. وكان الصحابة يعلمون ذلك بفضل الله عز وجل فطرة وعقلا ونقلا، أخبرهم بذلك الله رب العالمين في الكتاب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. فتوحيد الربوبية لم ينكره إلا جاحد، إلا مكابر. حتى الذين أنكروا وجود الخالق إنما هم مكابرون. وتحسب أن هؤلاء لم يتخذوا إلها، إن في الإنسان لجوعا باطنا إلى عبادة الخالق العظيم، وإن في الإنسان لدافعا مستفزا لطاقات النفس من أجل أن تتوجه إلى الخلاق العليم. وحديث الرجل الذي قتل 99 حنت نفسه إلى التوبة فأراد أن يتوب، فدل على عابد، فلما قال قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، قتل، لأنه لا فرق بين أن يكونوا 99 وأن يكونوا 100، ما الفرق؟ ثم مع ذلك ما زالت نفسه تؤزه من أجل أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه، لأنه لا غنى له عنه، لا غنى لأحد من الخلق عن الخالق العظيم. لا يمكن أن يستغني الناس عن الله، ولا أن يستغني مخلوق من المخلوقات عن خالقه، ولكن الفطرة يغشي عليها غبش مما صنع الشياطين من شياطين الإنس والجن، فصرفوا الناس عن الحق. ولو خلي بين الناس والفطرة ما اختاروا إلا الله الخلاق العظيم إلها ومعبودا. فدل على عالم، قال ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ قال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم، ودله على الحق والهدى والرشاد. إذن الله رب العالمين جعل الإقرار بوجوده، بل جعل الله تبارك وتعالى الإقرار بكثير من صفاته، لأن من الصفات ما لا يعلم إلا من قبل النص. لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له يدين ما وصلنا إلى ذلك بعقل. لو أن الله تبارك وتعالى لم يخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ما استطعنا أن نصل إلى ذلك بالعقل. فمن الصفات ما هو متعلق بذات الله تبارك وتعالى، كصفة اليدين وكصفة الوجه لله تبارك وتعالى وما أشبه، كما سيأتي في التفصيل إن شاء الله. هذه لا مجال للعقل فيها، ولكن هنالك من الصفات ما فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليه، إنك لا تجد أحدا قط ولو كان كافرا. الكافر إذا دعا الله عز وجل توجه إلى السماء. لماذا توجه إلى السماء؟ والإنسان إذا كان ساجدا فإنه إنما يتعلق قلبه بجهة العلو لا بجهة السفل. لا تجد إنسانا قط يدعو الله تبارك وتعالى وقلبه متوجه إلى جهة السفل، وإنما قلبه يتوجه إلى جهة العلو. هذه ضرورة، فطر الله الخلق عليها، لا يستطيع أحد أن يتخلص منه. ما دعا إنسان ربه قط إلا وجد في قلبه نزوعا إلى جهة العلو، فصفة العلو علو الذات للعلي الغفار، فطر الله الخلق عليه. حتى هذه الصفة التي وقعت فيها الخصومة العظيمة بين المنحرفين وأهل السنة هم لا يستطيعون أبدا أن ينكروها. كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جالسا يوما مع رجل من أكابر المحرفة وكان ينكر صفة العلو، فكان الشيخ رحمه الله مقصودا من هذا الرجل ليقضي له حاجة، فأطال الشيخ رحمه الله الكلام جدا متعمدا، بدأه بتقرير الصفة صفة العلو، ثم أطال معه في الكلام ولم يقضي له حاجة. فلما طال المجلس جدا تطلع الرجل إلى جهة السماء ودعا، فقال لما تطلعت إلى جهة العلو؟ فأسقط في يده، وهو منكر ولكنه ينكر بقوى العقل لا بقوى الفطرة والقلب، وهذا هو الذي يؤدي إلى كثير من الضلال والإضلال. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ساق من الآيات ما يثبت توحيد الربوبية، قال ما ضد توحيد الربوبية، قال رحمه الله رحمة واسعة، هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو هو اعتقاد منازع لله عز وجل في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب كالعظمة كالكبرياء ونحو ذلك. إذن ضد توحيد الربوبية اعتقاد متصرف مع الله تبارك وتعالى في أي شيء من تدبير الكون، وهو أيضا اعتقاد منازع لله تبارك وتعالى في شيء من مقتضيات الأسماء والصفات، هذا هو ضد توحيد الربوبية. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب هي المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وبهذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. هذا أخرجه أحمد والبخاري من رواية ابن عمر يرفعه. تغيض الأرحام أي تنقصه عن مدة الحمل المعتادة وما تزداد، فقد يولد الجنين لستة أشهر وقد يزيد على تسعة، فالله رب العالمين يعلم ذلك لا يعلمه إلا هو. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. والحديث قال الشيخ وهو في الصحيح. والمعلوم عند طلاب الحديث أنه عند إطلاق الصحيح ينصرف اللفظ إلى صحيح البخاري، ولكن مر أن صنيع الشيخ رحمه الله في أعلام السنة المنشورة وكذا في معارج القبول أنه لا يريد إلا أن يثبت الصحة، لا يريد العزوة، وإنما يريد الحكم. وهذا الحديث أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة ومن رواية أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ذكر الشيخ رحمه الله تعريف توحيد الربوبية وذكر الآيات الدالة عليه، ثم ذكر ضده وبين أنه أن يعتقد الإنسان متصرفا مع الله تبارك وتعالى في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر. فإذا طلب إنسان من مقبور أن يجلب له نفعا أو أن يدفع عنه شرا فهذا شرك في أي شيء؟ في الربوبية. هو عظيم، هذا عظيم جدا. إذا طلب ممن لا يقدر، ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا شرك في الربوبية. كذلك ما يتعلق بمقتضيات الأسماء والصفات كعلم الغيب، كثير من الناس يعتقد في المخلوقين أو في بعضهم أو في المقبورين أنهم يعلمون الغيب. كثير من الناس قد يتورط في أمثال هذه العقائد الفاسدة بغلبة الجهل بالتوحيد على كثير من الناس، وهذا أمر محزن، لأن التوحيد هو خصيصة الأمة العظمى. وإنما ميزنا الله تبارك وتعالى على سائر الأمم بهذا الأمر العظيم الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق. لذلك يقال عن ديننا دين التوحيد، يقال عن الإسلام الإسلام دين التوحيد، لأنه يدعو إلى توحيد الخالق العظيم فيما يتعلق به سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بالعبد. فأما ما يتعلق بالله تبارك وتعالى فهو التوحيد العلمي الخبري. توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات، نفرد الله في أفعاله. الله رب العالمين هو المالك وحده، وهو الخالق وحده، وهو الذي يدبر الأمر وحده، هو الذي يحيي ويميت. فنوحد الله بأفعاله تبارك وتعالى، هذا توحيد الربوبية. ونثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفى عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مما لا يليق به من صفات النقص والعيب. فنثبت وننفي، فهذا توحيد الأسماء والصفات. ثم نوحد الله تبارك وتعالى بأفعالنا نحن، لا نعبد إلا هو، فتنصرف جميع العبادات لله رب العالمين. هذه خصيصة هذا الدين العظمى، لا يقدم عليها شيء، وهي خصيصة كل دين حق. والدين الحق واحد لا يتعدد، وهو الإسلام العظيم، فهو من هذه الحيثية واحد عند جميع الأنبياء والمرسلين، فكلهم إنما أرسلوا بهذا وبعثوا به. توحيد الله تبارك وتعالى وحده. وأما ما يتعلق بالشرائع فتختلف. فبين الشيخ رحمه الله في هذه اللمحة الخاطفة وإنها لعميقة جدا ما يتعلق بتوحيد الربوبية.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.